أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان إشكال الماتن يحفظه الله من عدم صحة وقوع الترتب في بعض الأمثلة، وأن الترتب يقع في بعض المسائل دون بعضها الآخر. والضابط عند الماتن كما سوف يأتينا أنه في بعض الأحايين يكون الأهم له إطلاق، الاشتغال بالمهم لا يعني تأخر الأهم في الرتبة عن إطلاقه، بل يبقى الأهم في رتبة الإتيان بالمهم، وبالتالي يستدعي المنافاة، أي طلب إتيان الأهم يستدعي المنافاة مع المهم. ويرى الماتن يحفظه الله، يرى عليكم السلام، أن المثال المشهور مثل الصلاة والإزالة من هذا القبيل، وذلك أن الأمر بالصلاة وإن كان مشروطا بعصيان أمر الإزالة، ولكن الأمر بالإزالة يتعدد آنا فآنا، فسقوطه في الآن الأول الذي يحقق شرطية الإتيان بالصلاة ليس معناه التأخر الرتبي، بل يبقى على حاله. يعني يقول لك في الآن الثاني أيضا إيتي بالإزالة، وبالتالي يكون هذا الأمر الثاني والثالث والرابع كلها منافية باعتبارها تقع في نفس رتبة إيتي بالصلاة، فلا يصح بالتالي القول بالترتب في هذا المثال. وقد أوردنا على الماتن بأن من يقول بالترتب كما سوف يظهر من كلام الماتن أيضا، أولا لا يفرق بين بعض الأمثلة وبعضها الآخر، بل كلها من واد واحد وعلى هضبة واحدة إذا صح التعبير، دون فرق بين مثال وآخر. الأمر الثاني اللي أيضا راح نوضح عند تعليقنا وإيضاحنا لكلام الماتن أن الأمثلة بالخصوص المثالين اللذين طرحهما الماتن وتقدم أحدهما بالأمس الماضي كلها في الروح واحدة. مثال الماتن اللي أمس مر عندنا: ما إذا شرع المكلف في امتثال الأمر المرجوح وهو الصلاة ثم أمر بأمر راجح وكان امتثال الأمر الراجح يتنافى مع إتمام الأمر المرجوح، كما إذا جاءك عالم تقي، حتى يصير أوضح ولا ما في فرق بين عالم، بس للوضوح عالم، وقال وأنت في صلاتك خاشع خاضع السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأنت ماذا؟ لا يسوغ لك أن ترد السلام في الصلاة، لأنك ترى أن رد السلام في الصلاة يوجب بطلان الصلاة. ففي هذه الحالة يقول الماتن واضح أن ماذا؟ هنا تأتي مسألة الترتب، باعتبار الأهم يتوقف على امتثاله، يتوقف على ترك الإتمام المهم، بيد أن المسألة هنا فيها شيء زائد يقول، وهو بالإضافة إلى التنافي الذي أوردناه بين وجودي الامتثالين في مانعية في البيت كما ذكرنا ذلك في الأمس الماضي. إذن هنا رأينا الامتثال للأمر المرجوح إتمام الصلاة يتنافى مع امتثال الأمر الراجح وهو رد السلام ويضاده، ومشروط رد السلام اللي هو أرجح أهم مشروط بعصياني الأمر أتم صلاتك، أن هنا هذه الصلاة شنو؟ قد أمرنا بإتمامها، لكن لا يتأتى امتثال الأمر الراجح إلا بعصيان هذا الأمر المرجوح. واضح يقول الماتن في هذه المسألة عدم الاتحاد الرتبي، لأن بعد ما في أمر ثاني يقول لك شنو أتم صلاتك، أنت جاي تعصي، لكن الأمر بالإزالة لا، يتجدد آنا فآنا. لاحظنا دقة نظر الماتن، دقته أوصلته ماذا؟ إلى هذا التفريق الذي ما كان أن ينبغي أن يصدر منه. المثال الثاني، وهذا المثال تمسك به ماذا؟ الكثير من القائلين بصحة الترتب، أي أنه في الشريعة أمرتنا بهذه الكيفية أو بهذا النحو من المسائل. نحن نلحظ في شهر رمضان إذا جاءنا أمر مهم ينبغي لنا امتثاله، وكان امتثال ذلك الأمر الأهم يتوقف على السفر، أو فلنقل نفس السفر كان فيه خصوصية، لكننا عصينا، واضح أننا إذا لم نسافر هل يسوغ لنا الإفطار؟ بل يجب علينا الإفطار، فنلحظ أن وجوب الصوم اللي هو مهم ترتب على عصيان الأمر الأهم ترك السفر. والمحقق النائيني يقول هذا من الأدلة الدالة على صحة الترتب، لأن يقولون أدل دليل على الأمكان الوقوع، احنا نقول استحالة، يقول لا، إذا كان من المستحيلات كيف أن الشارع المقدس وهو سيد العقلاء يأمرنا ببعض المسائل اللي يوجب علينا امتثال التكليف فيها وبها، وهي ترتب واضح، عرفنا؟ وبعد أيضا ماذا؟ ذهبنا إلى مكان وإحنا باختيارنا كان الأمر، ما ندري، الأمر ساغ لنا، شفنا المكان طيب، هواءه عليل وماءه عذب، قلنا ما أدري نمكث فيه مدة للنزهة أو لا، أيام قلائل ثم نرحل عنه. فواضح إن مكثنا في إقامة وجب علينا الصوم، وإن لم نمكث صح كنا مسافرين لا يجوز لنا ماذا؟ الصوم. هذا إذا نحن نعرف أن الصوم يترتب على المكث، والإفطار يترتب على عدم المكث وعدم نية الإقامة، إذن هذا أيضا من أمثلة الترتب يقول المحقق النائيني. بس الماتن شو يقول؟ يقول المثال الأول الذي أوردناه مسألة وجوب السفر الأهم والعصيان الذي يترتب عليه وجوب الصوم المهم، هذه المسألة يقول واضحة، واضحة في شنو؟ في تحقق الترتب بها وترتب امتثال أحد التكليفين عليها. إن لم تسافر فصوم، أي أن الصوم كان يتعقب ويترتب على عصيان الأمر بالسفر. طيب، واضح أنه ماذا؟ في مثل هذه الحالة لا إشكال في الترتب، لأن ما بعد أن تعصي السفر ما راح يقول لك شيء بعد العصيان، يقول لك مثلا سافر. ولذلك الماتن يقول هذه مسألة ليست بمهمة، من أين جاء أو كانت غير مهمة؟ يقول لأن في الغالب هذه السفر له وقت محدود، مثل ماذا؟ كنا نعلم أننا إذا سافرنا قبل الفجر هناك مؤمن متعرض ماذا؟ لهجوم الأعداء عليه، فإن سافرنا أنقذنا حياته بدفاعنا عنه، وإن لم نسافر قتل مات. طبعا احنا عصينا لكن لم يسقط ماذا؟ التكليف عنا.
بعد أن صمنا قلنا يمكن إن ما قتل هذا، الأعداء صحيح راح يصلون قبل الفجر بساعة مثلا أو بعد الفجر بساعة، والمكان بعيد، لو سافرنا كان بالإمكان انقذ حياته، بس لعلهم تأخروا ما وصلوا إلى تلك النقطة. هذه يقول لعلهم واحتمال وكذا. في الغالب هذه الأمور تحتاج إلى تهيئ. الأعم الأغلب أن الترتب فيها إذا صح التعبير كما يعبر الآخوند كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، يعني واضحة بينة لا تحتاج إلى التفات. فالعمدة عند الأصوليين مسألة الصلاة والإزالة اللي وقعت موردا لمثالهم، مو مثل هالمسألة اللي نشوف فيها الوضوح. ولا يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم في آن واحد، يعني إن امتثلت الأمر بالأهم وهو السفر خلاص ما كان عندك أمر بالصوم، وإن عصيت أيضا لا تتمكن من إتيان امتثال الأهم. يقول هذه مو المسألة اللي إحنا نريد أن نحقق فيها صحة الترتب مع بقاء فعلية كلا التكليفين، هذه مو مسألتنا، هذه واضحة. نعم يمكن أن يكون من المسائل المندرجة تحت ما نحن فيه من عنوان القصد كما رأينا في مسألة القصد اللي هي النية. في بعض المسائل مثل مسألة اللي أنا تحدثت عنها وذكرتها، عندما نذهب مسافرين إلى مكان رائع وجميل ثم نتردد في قصد الإقامة، فإن قصدنا الإقامة وجب الصوم، وإن سافرنا وجب الإفطار، لا يسوغ الصوم، ليس من بر صيام في سفر صلى الله عليه وآله الطاهرين. نلحظ ماذا؟ القصد تحت اختيار المكلف، وفي آن واحد يتمكن أن ماذا؟ أن يقصد ليترتب عليه، يترتب عليه وجوب الصوم، ويمكن أن لا ينوي، لا يقصد الإقامة فيفطر. فإذا كان مخاطب بسفر أهم مثلا، هو يعرف أن في مسألة أهم من هذا، من المكث والإقامة في هذا المكان أهم ملاكا، ولكنه أيضا يعرف أن وجوب، عليكم السلام ورحمة الله، يعرف أن وجوب الصوم يتوقف على ماذا؟ على قصده، على نيته، وأنه إذا لم يقصد ولم ينوي وجب عليه الإفطار لكونه مسافرا. إذن يقول في مثل هالمسائل يمكن أن تندرج تحت العنوان الذي أوردنا، غير أنها أيضا ليست بذات أهمية، وإن محور أو جعل المحقق النائيني يرحمه الله هذه المسائل من الأدلة الدالة على إمكانية الترتب بل على وقوعه وتحققه وأمر الشارع به. واضح لنا الفكرة؟ وإحنا قلنا إن الأمثلة كلها من واد واحد، يعني لا فرق بين مثال الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة ولا بين الأمر بوجوب إتمام الصلاة ورد السلام، ولا بين الأمر بوجوب السفر ووجوب الصوم، كل المسائل من واد واحد. طيب، لكن الماتن يقول لا، الترتب فقط واضح بين سليم، لا يقع عليه إشكال في المسألتين الأخيرتين. وأما في المسألة اللي هي مورد بحث الأصوليين فينبغي أن تخرج من الترتب. بقي تتمة للبحث، هذه التتمة ما هي؟ يقول مر علينا أن المحقق التقي صور الترتب بعصيان الأمر بالأهم على نحو الشرط المتأخر. قال هكذا: إن عصى الأمر بالإزالة وجب عليه امتثال الأمر بالصلاة، لكن المحقق النائيني الذي هو من أعظم الشخصيات التي أشادت مباني الترتب لا يرى صحة الشرط المتأخر، فكيف نؤيد نظريات المحقق النائيني ونتبنى مبناه ومع ذلك هو لا يرى صحة الشرط المتأخر ونحن من القائلين بصحة الترتب على ضوء بناء على الشرط المتأخر معي؟ يقول نعم، المحقق النائيني يرحمه الله يرى استحالة الشرط المتأخر، بس هذه المسألة في مقام العمل لا فارق فيها، وذلك بالالتفات إلى شيء، وهو أن الشرط المقارن عند المحقق النائيني هو شرط انتزاعي منتزع، يعني بهذه المثابة يقول المحقق النائيني: احنا نقول هكذا، يجب على المكلف الاتيان بالصلاة اذا تحقق تعقب هذه الصلاة لعصيان الأمر بالإزالة. يقول التعقب شنو؟ هذا عنوان انتزاعي، وهذا العنوان الانتزاعي يكون مقارنا مو شرطا متأخر لاستحالة تأخر الشرط عن المشروط به معي؟ ولذلك يقول إذا جعلنا الشرط هو هذا التعقب اللي هو عنوان منتزع من عصيان التكليف للأمر بالإزالة، فعملا ما في فرق بين القول بالشرط المتأخر على مبنى صاحب الحاشية المحقق التقي، وأيضا لا فرق في ذلك بين أخذ مبنى المحقق النائيني، يعني يمكنه التخلص عن الإشكال الذي أوردناه عليه فيما تقدم بأن هنا في اقتران رتبي بقوله صحيح هنا العصيان، احنا قلنا أول في أمر بالإزالة صح متقدم، ثم في عصيان للأمر بالإزالة وهذه رتبة ثانية، وفي فرض العصيان ما في بعد، أنا أعصي بعد في حالة العصيان لا يقال لي في هالحالة، حالة العصيان يقال لي أزل، لأنه ما يصير شنو في توجيه لخطاب أزل في حالة عصيان أزل، يصير أزل بعد عصيانه. فإحنا نأخذ هذا العنوان المنتزع ونجعله شرطا لامتثال الصلاة، لامتثال الأمر بالصلاة. وماذا نسمي هذا الشرط؟ نسميه شرط مقارن، لأن تعقب العصيان، تعقب العصيان هذا يصلح أن يقترن مع امتثال أمر الصلاة. وبالتالي لا فرق بين ما أفاده المحقق التقي من كون الشرط شرطية العصيان متأخرة، وبين ما أفاده المحقق النائيني عملان، عملان ما في فرق. طيب بعد أن وصلنا، بس أنتوا تشوفون هذا في فرق ولا ما في فرق؟ صحيح، طبعا في فرق، لأن أولا ما معنى الانتزاع هذا؟ انتبهوا، عندما نقول هذا التعقب أمر انتزعناه من عصيان المكلف للإزالة، وهالعنوان هذا اللي هو تعقب العصيان للإزالة جعلناه شرطا مقارنا لوجوب امتثال الصلاة. هذا يعني في الحقيقة تأويل لكلام المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني يقول هالعصيان المقارن مو التعقب الذي هو أمر انتزاعي، يكون نلتفت. التأويل غير تصريح ما أفاده المحقق النائيني. فالصحيح أن إشكال الماتن على المحقق النائيني أولا وارد، مو التعقب، يعني في اتحاد رتبي، وبالتالي كيف ينبغي أن نوفق بين هالاتحاد الرتبي للأمرين في آن واحد وبين مبنى الترتب؟ لأن إذا سلمنا بأن في إطلاق لأمر أزل وفي إطلاق لأمر صلي لتحقق شرطه، يصير اتحاد رتبي ولا ما يصير؟ اتحاد في الرتبة. لكن إذا قلنا الشرط المتأخر على مبنى المحقق التقي، زال هذا الاتحاد الرتبي. إذا صحيح، إذا مع الفرصة، إذا كان يعني إحنا بهالتأويل لعله كذا، يعني هذا لعله احتمال خروج، إيه يعني مو قبول لظاهر كلام المحقق النائي، مع الفرض الحق معك صح. طيب إلى هنا عرفنا الآن كيفية تصوير الترتب، وعرفنا أن العلماء على قسمين، قسم يقول بصحته وقسم يقول باستحالته. في إشكال أوردناه في أول البحث إذا تتذكرون، وهو من أهم إشكالات الآخون يرحمه الله على استحالة الترتب. هذا الإشكال كالتالي، يقول صحيح أننا فرقنا في الرتبة بين الأهم والمهم، لكن الآخند يقول هل نقبل بفعلية كلا التكليفين، أو نقول إن أحد التكليفين له أطلاق والتكليف الثاني مقيد، بمعنى لا أطلاق له ليشمل الحالة التي يمتثل فيها التكليف الثاني؟ إذا كان في تقييد لا يشمل تلك الحالة، هذا الترتب ممكن. أو تقولون أن كلا التكليفين له إطلاق وله فعلية ومأمور به في نفس الحال. نرجع لمثالنا المشهور، الصلاة والإزالة. قلنا إن الأمر بالصلاة بعد عصيانه طبعا يعني العزم على عصيانه لا يسقط، بل هو باق على فعليته. فإذا كان لا يسقط يعني هناك أمر من قبل المولى يقول لي أزل، حتى في حال إرادتي لامتثال الصلاة يقول لي أزل، صح؟ وفي حال لكني أنا عاصي لا أريد أن أمتثل هذا الأمر. وكذلك هناك أمر يقول لي صلي، صلي لماذا؟ لتحقق شرط الصلاة وهو عصيان الأمر بالإزالة. وهذا الأمر له إطلاق يشمل حتى حالة امتثال الأمر بالإزالة، يعني حتى في فرض عدم مكنة المكلف من امتثال كلا التكليفين في آن واحد في هذه البرهة الزمنية المحددة، هناك أمران كل منهما يقول لي ايتي بمتعلقي. أمر الصلاة يقول لي صلي، والأمر بالإزالة يقول لي أزل، في آن واحد. يقول احنا دفعنا الإشكال بالترتب، قلنا أنه العصيان ماذا؟ متأخر عن الأمر بالإزالة، والأمر بالإزالة مع المتقدم، صح؟ فيصير بعد العصيان في نفس الحالة سقط الأمر، يعني مو لا يحرك لا يدفع المكلف في هذه البرهة الزمنية المحددة، ما في محركية للأمر بالإزالة، فتصير المحركية والفاعلية نحو الأمر بالصلاة. احنا دفعنا هكذا، ما استطعنا أن نتوصل إلا إلى هذا الحل. وقلنا بناء على هذا الحل يعني ما في اتحاد رتبي، لأننا إن لم نصلي صارت الفعلية للإزالة، وإن عصينا صارت الفعلية للصلاة ليس إلا. لكن الآخون يقول المسألة إذا أنتم ترون كلا الإطلاقين تام، ومعنى ذلك أن المولى تبارك وتعالى يعلم بتحقق الاستحالة وعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين في البرهة الزمنية المحدودة في الآن المحدد، ومع ذلك وجه الخطابين، فهل نتعقل ورود خطابين من المولى الحكيم يوجهان إلى المكلف بوجوب امتثال كلا التكليفين اللذين لا يتمكن المكلف من الاتيان بهما في تلك البرهة؟ لا ذاك احنا نتصور أنا ما في العتق ان ملك ثم عتق ثم اعتق، ذهن لا، في كلا الامرين يقول لك امتثلني ايتي بمتعلقي، وذاك يقول لك ايضا ايتي بمتعلقي. يقول اللي سميناها ماذا؟ قال مطاردة من الجانبين، كل من الطرفين يطارد التكليف الآخر. ولذلك يقول اللي سميناه قلنا إن إشكال الدور قد يزول، لكن غائلة الدور مو إشكال الدور، إشكال طلب الضدين قد يزول، اللي مآل إلى الجمع بين النقيضين قد يزول، لكن غائلة الجمع بين الضدين اللي سميناه روح التضاد وليست التضاد، موجودة ولا ليست بموجودة؟ الأخوند يقول موجود ولا تزول، فلا بد أن نلتزم بالاستحالة. واضح الإشكال؟ طيب، الماتن يقول ما تقدم منا من كلام وتصوير لا يدفع إشكال الأخوند، يعني إشكال الأخوند له وجاهة، وطلب الضدين من الحكيم العالم باستحالة امتثال المكلف لهما في آن واحد لا يمكن. غير أن بعض الأصوليين، راح يأتينا تخريج من الماتن تبعا لبعض الأصوليين، بس خذوا هذا الآن نقف عنده هنا، يعني يقول إذن إشكال الأخوند ما تقدم منا لا نستطيع الإجابة عليه. غير أن بعض الأصوليين حاول إعطاء إجابة على إشكال الأخوند بالقاعدة العقلية المشهورة بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، أو سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. طبعا هنا في الأصل يقول ما عندنا تكليفين في الأصل، في الأصل فقط وفقط عندنا تكليف شنو؟ بواحد، وهو التكليف بالأهم. متى توجه إلى المكلف خطابان؟ عندما عصى الأمر بالأهم، باعتبار حقق شرطية امتثال المهم وأصبح المهم فعليا، ففعلية الإتيان بالمهم ناتجة عن سوء اختيار المكلف. يعني الله ما قال له في البداية أزل وصلي، قال له أزل في هالبرهة الزمنية اللي احنا سميناها وقت محدد لتحريك المكلف نحو الاتيان بكلا التكليفين، قال له فقط أزل في هذه الفترة، يعني فقط هناك أمر واحد. ثم قال إن عصيت فصلي. في هذا إن عصيت فصلي اجتمع الأمران، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، واجتماع كلا الخطابين مع استحالة امتثال المكلف لهما لا نقول بأنه محال أن يصدر تكليفان من المولى الحكيم، لا ليس بمحال. المولى الحكيم مع حكمته يصدر هذين التكليفين لسوء اختيار المكلف، كما إذا أوجب على المكلف أن يحفظ نفسه لكنه بسوء اختياره ألقى نفسه من شاهق. في هذه الحالة هل يبقى التكليف بحفظ نفسه حتى في حال إلقائه ولا ما يبقى؟ يقولون يبقى، وسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. مثالنا أيضا من هذا القبيل ومن هذا الوادي، بمعنى أن ورود التكليفين المتضادين اللذين لا يمكن امتثالهما في آن واحد كان لا ينبغي أن يصدر من لدن المولى، غير أن المولى بسوء اختيار المكلف لتحقيقه لشرطية امتثال الأمر بالمهم أصدر الخطاب الثاني. وهذا حل للإشكال، إنه نقول لا، ما يعني لا بأس بأن يصدر كلا الخطابين من الحكيم المتعال. بس هذا الحلو اللي يقول الشيخ الماتن يقول هذا مو بحلو معي. ليش؟ يقول احنا الحكيم حكيم في كل حال ولا حكيم في بعض الأحوال؟ في كل الأحوال حكيم حكيم. يقول الحكيم هو يعلم بالاستحالة للجمع بين خطابين متنافيين متضادين. فإذا كان حكيم في كل الأحوال فسواء جاء اختيار المكلف، سوء الاختيار للمكلف تحقق أو لم يتحقق، في كلتا الحالتين، الحالة اللي ما فيها سوء اختيار وكان فقط خطاب بالأهم دون الخطاب بالمهم، وفي الحالة اللي تحقق فيها سوء اختيار أيضا لا ينبغي أن نقول صدر خطابان من المكلف، ذلك الأمر بالأهم باق على فعليته وإطلاقه، وأيضا الأمر بالمهم أصبح فعليا لتحقق شرطه. لا، ما يمكن أن يصدر، لأن عالم بأن هذا العبد غير قادر على امتثال كلا التكليفين في آن واحد، وعلم كاف في منع إصدار خطابين متنافيين في آن واحد. إن قلت والقاعدة المشهورة، يقول هذه القاعدة المشهورة مو تصحح لنا صدور الخطابين، تصحح لنا ماذا؟ ترى استحقاق العقابين. فرق بين استحقاق العقابين وصدور الخطابين. صدور الخطابين يتوقف على وجود قدرتين للمكلف أن يمتثل هذا وهذا، كما لو كان يتمكن من الصلاة وإنقاذ الغريق مثلا، يعني امتثال الأمر. راح نجي نشوف نفسه ولا غيره معي. لكن إذا ألقى نفسه من الشاهق ماذا، وهو قد أمر بالحفاظ على نفسه وكان تاب في نصف الطريق، تاب قال يا إلهي أنت التواب، أنا أريد أحفظ نفسي بس ما بقادر معي، في هذا ما يقال لنا ما أنقص اسمه، قل له لا، هذه توبتك غير مقبولة وراح تصير في قعر جهنم مع فرعون وهامان مثلا. ليش؟ لأنك ألقيت بنفسك في التهلك. يقول ما عندي قدرة، يقول لك أنا القدرة يدي. فهذا ترتب العقاب لا بأس به، لكن المولى يعلم قبل صدور الخطابين أن المكلف لا قدرة له على امتثال كلا التكليفين. يقول يعني احنا باصطلاحنا خل هذا المكلف يولي، باعتباره شنو؟ هو الذي حقق شرطية فعلية التكليف بالأهم، فلينل جزاءه، فلينل جزاء. هذا بناء على اشكالك انت تريد تجيبه، بس لا بأس به، فلينل جزاء لعنا مثلا شنو، اي لانه في الحقيقة يعني فلينل جزاء يعني هو مكلف بكل الامرين، فعصى أحدهم يترتب عليه جزاء واحد. لحد شلون؟ وهذا رد على إشكالك في الروح، في الروح عرفنا. فيقول الماتن ما قيل في تخريج الإشكال ليس بسديد، والصحيح أن هذا الإشكال الذي طرحه الآخند بوجود مطاردة من الجانبين للخطابين، الأهم لبقائه على إطلاقه والمهم لتحقق شرطه، له إجابة غاية في الدقة ودقة في الغاية، راح تأتينا باكر معي، يعني باكر راح يتبين لنا أن الإشكال قابل للدفع والطرد. المسألة الثانية، ما إذا كان امتثال، وصلني لهنا صح، امتثال المرجوح له اقتران صرف للعصيان من دون أن يكون هو السبب للمعصية مثل ما تقدم في المثال الأول، كما لو وجب على المكلف أن يسافر حين طلوع الفجر لإنقاذ المؤمن كما صورنا، فعصى، حينئذ يخاطب بعد بالأمر بالمهم، بالمهم اللي هو الصوم، وصام ذلك النهار، يصير التكليف بالمهم، واضح أنه لم يجتمع مع الأهم ومترتب على عصيانه، ولا إشكال في ذلك. بس يقول في هذا المثال كثيرا ما يتعذر الراجح، يعني ما تتحقق مطاردة من الطرفين، بس أنا تركت السفر قبل الفجر وباقي 3 دقائق، أصلا ما سافرت قبل بساعة، خلاص صارت معصية لذلك الأمر اللي هو إنقاذ المؤمن، لأنه إن سافرت قبل بساعة تمكنت من الإنقاذ، ما سافرت خلاص سقط، لا يجتمع معه كالسفر في المثال إن لم يؤت به قبل الوقت، وحينئذ لم يؤت به صار هو آثم في تركه إياه، فيسقط قبل فعلية أمر المرجوح، لأن أمر المرجوح متى صار؟ اقترن بالفجر، فلا يتعاقبان زمانا فضلا عن أن يجتمع، يعني في الحقيقة سقط الأمر بالراجح قبل توجه، ما تعاقب، يعني مو مثل شو اسمه الغروب اللي هو نهاية وبداية في تعاقب بينهما معي، بل هنا كما قال أصلا تعاقب ما فيه، يعني كأن ذاك زمانه على حدة وهذا زمانه على حدة، أي بس خطاب الأمر بالأهم سقط بعصيانه، لأن كان إن سافرت قبل الفجر بساعة تمكنت من الإتيان بالأهم، بس تتأخر 30 ثانية ما تستطيع، لأن القتل ذاك شو اسمه بطلقة، الطلقة ما تحتاج إلى ثواني مثال يعني إيه. نعم قد لا يتعذر كالأمور القصدية غير المحتاجة إلى مقدمة خارجية، مثل نية الإقامة للمسافر أو ترك النية، فينفع هنا النية تصير شنو في اقتران، لاحظنا، فينفع ما ذكره المحقق النائيني في توجيه تحقق الامتثال مع تعاقب الامتثال بالنية، إذا نوى وجب عليه الصوم وإذا ما نوى أفطر، لكن كلام الأصحاب الذي دعاهم لتحرير مسألة الترتب حتى لو شمل هذه النية، هذه هي المهمة في المسألة ولا المسألة المهمة شنو؟ الصلاة والإزالة، ولذلك يقول ومن خلال كون هذه المسألة ليست بمهمة أصلا راح نعرف أن هذه مسألة السفر قبل الوقت أصلا يمكن أن تخرج من الترتب مرة واحدة كما يقول الماتن، ليش؟ لأن أصلا ما في ترتب، لأن ذاك الأمر سقط بالمرة في، يعني شنو أصلا حتى لا تعاقب، يعني كأنك عصيت شيئا على حدة ثم وجب عليك شيء آخر، بس في افتراق في الزمان كأنه يريد يقول، بس الحالة ليست كذلك مع ها
ثم يعني
لا هو أنا عصيت يعني هذا الترتب مو مأخوذ بها الدقة العقلية اللي رآها بها الماتن، يعني خلاص الترتب لأن كان الأمر الأهم اللي ينجر على استيعاب النهار بأكمله هو أن يسافر في هذا الزمان بأكمله لإنقاذ ذلك المؤمن، لكن عصى فوجب عليه الصوم في كل هذا الزمان، واضح الفكرة لنا؟ هذا المثال. ومنه يظهر أنه ليس من الترتب المهم عند الأصحاب ما إذا وجب السفر على الحاضر أو ترك الإقامة على المسافر وجب عليه، لكن ما ترك الإقامة فيجب عليه الصوم، ثم وجب عليه الصوم على تقدير عصيان الأمر بالسفر أو عصيان الأمر بترك الإقامة، وإن كان المحقق النائيني يرحمه الله قال هذا من الأدلة القوية على كون الأمر الترتبي واقع مأمور به من لدن الشارع، أن الصوم والسفر أو ترك الإقامة متضادان، مع أنه لا إشكال في وجوب الصوم في فرض عصيان الأمر بالسفر أو عصيان الأمر بوجوب الترك، يعني أنا ما تركت. كما جعل يرحمه الله هذا المثال أو هذين المثالين من شواهد صحة الترتب. وبما ذكرنا يتضح أن كلامه إنما ينفع فيها لأن عصيان الأمر بالسفر أو بترك الإقامة يحتاج تأويل، نقول هكذا كما احنا قلنا، وهو أصلا قاصد هذا التأويل. في كل آن من النهار قبل الزوال شرط لوجوب الصوم في ذلك الآن، شفنا شلون؟ لأنه كان يقدر يسافر، في كل آن يقدر يسافر ويقطع الصوم. كما عرفت خروجها عن المهم من الترتب الذي هو محل الكلام، لأن محل الكلام في الصلاة والإزالة، وإنما المهم إذا كان عصيان الراجح شرطا متأخرا لفعلية الأمر بالمرجو. نعم، من يرى امتناع الشرط المتأخر كالنائني هو نفسه يتمكن أيضا من تصوير الترتب على نحو الشرط المقارن بما لا يرجع إلى وجود فارق بين نظرية صاحب الحاشية ونظريته، بفرض كون الشرط المقارن هو تعقب العصيان، تعقب العصيان منتزع في الزمان السابق من تحققه لاحقا، حيث لا فرق عملا بينه وبين كون العصيان بنفسه شرطا متأخرا، فلا بد من النظر في توجيه الأمر الترتبي معه مع استلزامه التكليف بالضدين. إذا عرفت هذا فقد يوجه على بالمسألة العقلية المشهورة أنه ناتج عن سوء اختيار الكلام. صلى الله وسلم سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين.